المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه
حال والحال هذه
أشار إليها فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟
هذه يجب أن تعلموا أن الصواب الحال كل ما جاء. الحالة ضعيفة، فالحال لفظها مذكر ومعناها مؤنث، فيقال الحال الرابعة، الحال الثالثة، ويقال في هذه الحال يكون كذا وكذا. هنا
فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟ والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به. نعم، صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس، فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان
عند قبره ولا عنده
أشار إليه نصفه.
نعم
أشار إليها
إنها نسخة
نسخة
عند قبر أحسن، وإن كان السياق في القبر لكن التصريح أولى. نعم،
فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك، والإنكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه. أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له، ويعينون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول. ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديس قال أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال ابن أبي فديس وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديس وسمعت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها 70 مرة، ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة. فهذا الأثر من ابن أبي فديس قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لوجوه. أحدها أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود المئة الثانية، ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضاعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا فكيف يقول من صلى عليه 70 مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة. وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب. والثاني أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج، وليس هذا مسألتنا، فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا كما ذكره بعض العلماء مع ما في ذلك من النزاع، مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو أصح، وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء، كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فنهى عن هذا التخصيص.
فنهي عن هذا التخصيص.
الثالث
قوله رحمه الله في ضمن صلاته، يشير إلى أن الدعاء المشروع في النوافل والفرائض أن يكون في ضمن الصلاة لوجهين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب له، فجعل الدعاء في نفس الصلاة. وثاني أنه قال في التشهد إذا قال ذلك قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4. فجعل الدعاء في ضمن الصلاة. وإذا كان قد جعل الدعاء في ضمن الصلاة تبين أن ما يفعله بعض الناس اليوم من الدعاء بعد الفرائض أو الدعاء بعد النوافل مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كونه يدعو في نفس الصلاة. وإذا كان هذا مخالف لما تقتضيه السنة فهو أيضا مخالف لما يقتضيه النظر، لأن كونك تدعو وأنت بين يدي الله تناجيه خير من كونك تدعوه بعد الانصراف، وهذا معنى معقول. وما تحبيب الدعاء بعد الصلاة النافلة عند كثير من أهل نجد أو الفريضة عند كثير من الوافدين، ما تحسين ذلك إلا كتحسين الترميض في الصلاة. كثير من الناس يقول إنه إذا غمض عينيه في صلاتك كان ذلك أخشع له، وهذا من تحسين الشيطان له، لأن الترميض في الصلاة إما مكروه أو خلاف الأولى، لكن الشيطان يحببه إلى النفوس حيث إنه إذا غمض يدعي أنه يجتمع قلبه على الصلاة ومعانيها. فالصواب أن نقول: من أراد أن يدعو الله عز وجل فليدعو قبل أن يسلم، إما في السجود وإما بعد التشهد. أما الفريضة فقد بين الله عز وجل ماذا نقول بعدها، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وفي يوم الجمعة لما كان سبحانه وتعالى منع الناس من البيع والشراء بعد النداء قال: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، فأخر الذكر عن طلب الرزق لأنهم منعوا من طلب الرزق إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فعلى كل حال صلاة الفريضة بين الله تعالى ماذا يفعل بعدها أو ماذا يقال، ولا يرد علينا أن الإنسان إذا سلم في الفريضة استغفر 3، والاستغفار هو طلب المغفرة، لأن هذا الاستغفار ليس لعموم الذنوب بل لما حصل من خلل ونقص في الصلاة، ولهذا بدأ به قبل كل شيء. إذا سلم الإنسان قال استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. نعم.
الثالث أن الاستجابة
هل يرجع علينا صلاة الاستخارة؟ لأن صلاة الاستخارة دل الحديث على أن الدعاء بعد التسليم لا يرد، لأن هذا شيء خصصه النبي عليه الصلاة والسلام فليكون على 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 ما خصص.
الثالث أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاءت به الآثار مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير بن بكار أنه روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له محمد بن كيسان، يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي، فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما يصنع هذا. فيقول: دعوه، فإنما للمرء ما نوى. ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار، وهو مضاعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه، لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به. وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين، فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة، وإلا لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه، بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه، يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل، وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب ذلك. ثم إن جلساء ربيعة وهم قوم فقهاء علماء أنكروا ذلك، وربيعة أقره، فغايته أن يكون في ذلك خلاف. ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوى لا يقتضي إلا الإقرار على ما يكره، فإنه
لا يقتضي الإقرار
فإن لا يقتضي
الإقرار
لا يقتضي الإقرار على ما يكره، فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهى، وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي. وإنما الذي أراده والله أعلم أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع، يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته. فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة، وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي. ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه، إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاة عنده، فإن ربيعة كما قال أحمد كان قليل العلم بالآثار، أو بلغه ذلك لكن لم ير مثل هذا داخلا في معنى النهي.
لا يقال الإمام أحمد رحمه الله اغتاب ربيعة، ولكنه أراد أن يبين حاله لئلا يغتب به أحد، فهذا من باب النصيحة، كما يقولون أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قليل البضاعة الحديث لكنه في الفقه جيد. فالعلماء والأئمة رحمهم الله إذا قالوا مثل ذلك لا يريدون قطعا أن ينزلوا من قيمة الرجل، ولكن يريدون أن يبينوا الحقيقة لئلا يغتر به من اغتر، ولكل امرئ ما نوى. نعم.
لكن أو بلغه ذلك لكن لم ير مثل هذا داخلا في معنى النهي، أو لأنه لم ير هذا محرما، وإنما غايته أن يكون مكروها، وإنكار المكروه ليس بفرض، أو أنه رأى أن هذا الرجل
لا، أن إنكار المكروه ليس بفرض فيه نظر، بل يقال إن إنكار المكروه إذا اتخذ عبادة فهو فرض، لأن لا يقع الناس في البدعة. نعم، لو أن الإنسان مثلا التفت في الصلاة مكروه، لا يجب علي أن أنكر عليه لأن هذا مكروه وأنكر عليه السنة، لكن أما أن يبتدع الإنسان شيئا في الدين فلا بد أن ينكر عليه ولو كانت بدعة مكروه.
نعم. أو أنه رأى أن هذا الرجل إنما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا، وفي هذا نظر. ولا ريب إن أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا، كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك. والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون، مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه، فقال حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن وردان قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو، فهذا كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه.
كيف؟ فهذا إن كان عن أنس.
فهذا إن كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنسا لم يكن ساكنا بالمدينة، وإنما كان يقدم من البصرة إما مع الحجيج أو نحوهم، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد الدعاء الذي في حق مثله إنما يكون ضمنا وتبعا استدبر القبر. وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز.
سؤال جلس نعم، يقول إنه ضلال وشرك. نعم، أما كونه ضلالا فلا شك، لأن المشروع في الدعاء أن يستقبل القبلة، وأما كونه شركا فلأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه، والبدعة نوع من الشرك، لأن المبتدع قد جعل نفسه مشرعا، والمشرع والتشريع نوع من الشرك، ولهذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه ما يشركون. قال عدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبده. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. وليس يريد الشيخ الإسلام رحمه الله الشرك الذي هو السجود للصنم، أو يقال إنه ربما يكون وسيلة لدعاء الميت. ووسائل الشرك الأكبر تكون شركا أصغر، فإن هذا ضابط الشرك الأصغر عند كثير من العلماء، أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. نعم. لا أنا ما اعتد به، لكنه تذكر رواياته التي ينفرد بها على سبيل الاستشهاد فقط. يؤجرون على النية، لكن لا يؤجرون على العمل. فإذا نبهوا وأصروا لم يؤجروا لا على هذا ولا على هذا، فما داموا غافلين ولم يبين لهم الحق فهم يؤجرون على النية ولكن لا يؤجرون على العمل. لكن إذا بين لهم وأصروا لم يؤجروا لا على هذا ولا على هذا. نعم. آخر واحد يلا. نعم. إذا قال أنا أريد أن أدعو لأن هذا موطن إجامة، فإنه قد ورد أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، نقول لا بأس، لكن لا تجعلوا من حين أن تصلي فيغتر العوام ويظنون أن هذا الدعاء بين الأذان والإقامة يكون بعد الصلاة. نعم يا عبد الله.
في مسألة الدعاء مثلا يعني بعد الصلاة المفروضة وبعد النافلة، وجد بعضهم يعني يقول في بعض الرسائل له أنه ثبت في صحيح مسلم أنهم كانوا يسمعونه قبل أن يقوم يعني بعد ما يسلم.
اللهم قنا عذابك،
اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباده.
هذا ما في دليل، لأن هذا مهم ما كان رسول يواظب عليه. إيه نعم. نعم يا خالد. نعم. العموم والأرى أن لا يرى، لا يريد العموم، أرى أن يقول استغفر الله عن هذه العمل الخاص. نعم.
وبعض السلف للصحابة لو كان يقوم يجيب الأصل، وبعض السلف يجيبون ويدعون، بعض يجي ولا يدعو
للطريق، فما هو الراجح؟ الراجح أنه يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام الذي شرعه لأمته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك، وينصرف. والصحيح أيضا أنه لا يدعو عند القبر، لا مستقبل القبلة ولا مستقبل القبر. نعم. هذا رفع يد من زمان. والله لا ينكر، لكن قد لا ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوجه وقال فليصلي ركعتين ثم ليقل، فإذا قدم الدعاء قبل الخروج من ركعتين أخشى لا ينفعه لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبين الإنسان المؤمن إذا بين له الحق ما يتعدى.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم. وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز، عن عبد العزيز محمد
ومحمد ابن محمد
تصحيح وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة، والذي يلي القبلة منه أطوله، والشرقي والغربي سواء، والشامي أنقصها، وباب البيت مما يلي الشام، وهو مسدود بحجارة سود وقصة. ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء.
القصة عند الحاشية هي الأحجار، إلا الجس الذي تربط به الأحجار. نعم.
ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، وعمر بن عبد العزيز زواه لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك
زواه يعني جعله زوايا مثلثة، الزاوية الثالثة إذا استقبل الإنسان لم يستقبل الجدار، يعني تكون اتجاه المستقبل القبلة.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حدثني عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم. ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم.
يعني لهذا قد يقع كرامة لبعض الناس أن يسمعوا الأذان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو من قبر غيره، لكن لا يعني هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة دنيوية بحيث يطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو ما أشبه ذلك. نعم. لا مو كذا مسيب.
وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس فإن هذا
لماذا قلت يستسقي؟ ما عندي واو.
عندي
واو. يخرج ويستسقي؟
لا، يخرج ويستسقي.
إيه أنت نصبت يستسقي.
ما يستسقي.
أن يسقي أن يخرج أن يستسقي يعني
أن يخرج به
نعم. إما أن تتراجع عن النصب إلى الرفع وإما أن تبين وجهه. بالرفع ليش؟ لا ما يتوضا فأمره أن يخرج إذا مرفوع كما قال. لكن يجوز نصب قال ابن مالك ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعان. يصل إلينا هذا فعل الشر، يستعين بنا هذا بدأ، يعني كأنه قال كمن يستعين بنا. مثل هنا فأمره أن يخرج يستسقي، هنا لو حذف يخرج فأمره أن يستسقي صح، وعليه فيجوز نصبه على أنه بدل من الفعل قبله، ويجوز رفعه على أنه جملة فعل مضارع مع النصب على الحال.
ومثل هذا يقع كثيرا نعم، وهو يقرأه وهو يأمر.
فإن هذا ليس من هذا الباب،
ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف وأعرف من هذا. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال
ونحن حدثنا بوقاع قريب من هذا. حدثني شخص أنه ضع له وثيقة في شراء بيت، وبحثوا يسألون، وصاحب البيت الأول يقول أخرجوا، فجعلوا يبحثون ما وجدوا شيء، فرأى أباه في المنام وقال له الوثيقة قد التصقت عليها الورقة في أول الدفتر، فرجعوا إلى الدفتر ووجدوا صحيح أن الورقة التي تلي جلد الدفتر لاصقة به وهم لم يعلموا عنها. هذا يقع كثير، يعني يقع كثيرا أن يعرف الأموات ما جرى على الأحياء أو يحصل لهم توجيه أو ما أشبه ذلك. نعم.
وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل.
اللهم صل وسلم.
وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجاهوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجير وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر. أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا،
فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها. فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق عادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهانها. فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه. وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك. الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجد
استجابة ولا عشان النسخة هذه استجابة خليها نسخة اللي عندي
الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك وتفصل. وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا وبقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء وبعضها في يوم عرفة وبعضها في النصف من شعبان وبعضها في وقت آخر بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين. بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه من الأنصار في وقت معين أو في وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك كما يقصد بيت الله لذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه إلا أن يكون خلافا حادثا. وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور. فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه، حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقول نريد الحج إلى قبر فلان وفلان، ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا. فإن اعتياد قصد المكان المعين وفي وقت معين عائل بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن ذكر ذلك وجله. وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثرهم، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين؟
وأما ما له سبب فقد جاء في السنة، كما لو اعتاد الإنسان أنه إذا أراد أن يخرج توضأ ثم صلى سنة الوضوء هذا لا بأس به، لأن هذا مما جاء في السنة. ولا يقال أن هذا الرجل اتخذ عيدا لم يعتد بالسنة لأنها ليس من عادة الرسول مثلا أن يفعل هذا أو ما أشبه ذلك، لأن نقول كل وضوء فله سنة في أي وقت. نعم جالس له. نعم مراد والله أعلم، وإن كان في نفسي من كلامه شيء في هذا، كل كلامه السابق يقول هذا ليس من هذا وهذا ليس من هذا ما تقنع له نفسه الله، لأنه لا فرق بين أنه يأتي يدعو عند قبرها أو يدعو الرسول، لأن دعاء الرسول على خطر. فالله أن شاء رحمه الله يعني تدرج في هذا إلى شيء فيه نظر. نعم ايش بعض الناس بعد صلاه الجمعه الى لا هذا منكر، هذا منكر، لان تخصيص زياره القبور في يوم الجمعه بدعه. لا يجتمعون همهم يجتمعون معه يطلعون تمشور. نعم حتى هذا أرجع كونهم يجتمعون علشان ينزلون القبر في يوم غير مخصص للزيارة هذا أشد، لا ينهون عن هذا. الدليل أن زيارة القبور من العبادات، والعبادات مبنية على الاتباع. نعم ايش السبب ايش ها هنا نعم بعض العلماء استحب هذا، قال ينبغي ان نجمع الصالحون في مكان واحد، لان غير الصالح إذا عذب في القبر ربما ينال جيرانه شيء من العذاب، يعني من التألم. لا ما يقال ولهذا ما ما نذكر هذا للناس لأنه مشكلة، يعني يجب عليها مفاسد كثيرة، فيقال هذا فاسق ابعده، ويقال هذا صالح جوه عند الثانيين الصالحين وما شبه ذلك، يحسن نفسه.
شيخ.
نعم سليم.
الله اللي جربنا من المنامات.
إيش؟
جربنا من المنامات على حساب على حسب حالة الإنسان.
نعم.
في المنامات الشيخ الناس صالحين وقعت كماه كمان وكلها كلها طريقة يعني واضحة.
نعم.
كان فيه ناس على حسب حال الإنسان صوروا الشياطين.
سواء
أبو
عبد
شوف
أنها
شعوذة
الشياطين
يلقونها على الإنسان حرقا.
صحيح. هذا
مشاهد. والمنامات جربنا هذا.
ما فيها شك أن الشيطان يتمثل إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يستطيع. ثم بعض الناس سبحان الله يعني ليس إلى ذاك الحد في مسألة العبادة والعلم، وإذا رأى رؤيا وقعت في جومها على صفة ما رأى، من يضرب مثل على صفة الذي رأى، ولهذا يقول إني أتعب عند النوم، أتعب عند النوم، أخشى أن أرى رؤيا مكروهة فتقرأ. والله عاد ما لنا حل في هذا، هو يطلب الحل يعني، ما لنا حل في هذا.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في
المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه
حال والحال هذه
أشار إليها، فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟
هذه يجب أن تعلموا أن الصواب الحال، كل ما جاء الحالة ضعيفة، فالحال لفظها مذكر ومعناها مؤنث، فيقال الحال الرابعة، الحال الثالثة، ويقال في هذه الحال يكون كذا وكذا. هنا
فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟ والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به. نعم، صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس، فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى
عند قبره ولا عنده
شرع إليه نصف.
نعم
أشار إليها
إنها نسخة وعند قبر أحسن، وإن كان السياق في القبر لكن التصريح أولى. نعم،
فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك، والإنكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه. أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له، ويعينون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان، فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول. ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال ابن أبي فديك: وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها 70 مرة. ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر، ولا حجة فيه لوجوه. أحدها أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود 100 ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون 3. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضاعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، فكيف يقول من صلى عليه 70 جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة. وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب. والثاني أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج، وليس هذا مسألتنا. فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا، كما ذكره بعض العلماء، مع ما في ذلك من النزاع، مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو صح. وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء، كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد، فنهى عن هذا التخصيص.
فنهي عن هذا التخصيص.
الثالث
قوله رحمه الله: في ضمن صلاته، يشير إلى أن الدعاء المشروع في النوافل والفرائض أن يكون في ضمن الصلاة لوجهين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب له، فجعل الدعاء في نفس الصلاة. وثاني أنه قال في التشهد إذا قال ذلك قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4. فجعل الدعاء في ضمن الصلاة. وإذا كان قد جعل الدعاء في ضمن الصلاة، تبين أن ما يفعله بعض الناس اليوم من الدعاء بعد الفرائض أو الدعاء بعد النوافل مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كونه يدعو في نفس الصلاة. وإذا كان هذا مخالف لما تقتضيه السنة، فهو أيضا مخالف لما يقتضيه النظر، لأن كونك تدعو وأنت بين يدي الله تناجيه خير من كونك تدعوه بعد الانصراف، وهذا معنى معقول. وما تحبيب الدعاء بعد الصلاة النافلة عند كثير من أهل نجد أو الفريضة عند كثير من الوافدين، ما تحسين ذلك إلا كتحسين الترميض في الصلاة. كثير من الناس يقول إنه إذا غمض عينيه في صلاته كان ذلك أخشى له، وهذا من تحسين الشيطان له، لأن التغميض في الصلاة إما مكروه أو خلاف الأولى، لكن الشيطان يحببه إلى النفوس، حيث إنه إذا غمض يدعي أنه يجتمع قلبه على الصلاة ومعانيها. فالصواب أن نقول من أراد أن يدعو الله عز وجل فليدعو قبل أن يسلم، إما في السجود وإما بعد التشهد. أما الفريضة فقد بين الله عز وجل ماذا نقول بعدها، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وفي يوم الجمعة لما كان سبحانه وتعالى منع الناس من البيع والشراء على النداء، قال: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، فأخر الذكر عن طلب الرزق لأنهم منعوا من طلب الرزق إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فعلى كل حال صلاة الفريضة بين الله تعالى ماذا يفعل بعدها أو ماذا يقال. ولا يرد علينا أن الإنسان إذا سلم في الفريضة استغفر ثلاثة، والاستغفار هو طلب المغفرة، لأن هذا الاستغفار ليس لعموم الذنوب بل لما حصل من خلل ونقص في الصلاة، ولهذا بدأ به قبل كل شيء. إذا سلم الإنسان قال استغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. نعم.
الثالث أن الاستجابة
هل يرجو علينا صلاة الاستخارة؟ لأن صلاة الاستخارة دل الحديث على أن الدعاء بعد التسليم لا يرد، لأن هذا شيء خصصه النبي عليه الصلاة والسلام، فليكون على 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 ما خصص.
الثالث أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاءت به الآثار، مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير بن بكار أنه روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له محمد بن كيسان، يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي، فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما يصنع هذا، فيقول: دعوه فإنما للمرء ما نوى. ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار، وهو مضاعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه، لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به. وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين، فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة، وإلا لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه، بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه يدل نعم
بل
ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل، وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب ذلك. ثم إن جلساء ربيعة وهم قوم فقهاء علماء وهم قوم فقهاء علماء أنكروا ذلك، وربيعة أقره، فغايته أن يكون في ذلك خلاف. ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوى لا يقتضي إلا الإقرار على ما يكره، فإنه
لا يقتضي الإقرار،
فإن لا يقتضي
الإقرار،
لا يقتضي الإقرار على ما يكره، فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهى، وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي. وإنما الذي أراده والله أعلم أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع، يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته. فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة، وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي. ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه، إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاة عنده، فإن ربيعة كما قال أحمد كان قليل العلم بالآثار، أو بلغه ذلك لكن لم ير مثل هذا داخلا في معنى النهي.
لا يقال الإمام أحمد رحمه الله اغتاب ربيعة، ولكنه أراد أن يبين حاله لئلا يغتب به أحد، فهذا من باب النصيحة، كما يقولون أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قليل البضاعة الحديث لكنه في الفقه جيد. فالعلماء والأئمة رحمهم الله إذا قالوا مثل ذلك لا يريدون قطعا أن ينزلوا من قيمة الرجل، ولكن يريدون أن يبينوا الحقيقة لئلا يغتر به من اغتر، ولكل امرئ ما نوى. نعم.
لكن أو بلغه ذلك لكن لم ير مثل هذا داخلا في معنى النهي، أو لأنه لم ير هذا محرما وإنما غايته أن يكون مكروها، وإنكار المكروه ليس بفرض، أو أنه رأى أن هذا الرجل
لا، أن إنكار المكروه ليس بفرض فيه نظر، بل يقال إن إنكار المكروه إذا اتخذ عبادة فهو فرض، لئلا يقع الناس في البدعة. نعم، لو أن الإنسان مثلا التفت في الصلاة مكروه، لا يجب علي أن أنكر عليه لأن هذا مكروه وأنكر عليه سنة، لكن أما أن يبتدع الإنسان شيئا في الدين فلا بد أن ينكر عليه ولو كانت بدعة مكروه.
أو أنه رأى أن هذا الرجل إنما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا، وفي هذا نظر. ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا، كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك. والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون، مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه، فقال حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن وردان قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. فهذا كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه.
كيف؟ فهذا إن كان عن أنس.
فهذا إن كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنسا لم يكن ساكنا بالمدينة، وإنما كان يقدم من البصرة إما مع الحجيج أو نحوهم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد الدعاء الذي في حق مثله إنما يكون ضمنا وتبعا استدبر القبر. وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز
سؤال جلس نعم يقول إنه ضلال وشرك. نعم أما كونه ضلالا فلا شك، لأن المشروع في الدعاء أن يستقبل القبلة، وأما كونه شركا فلأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه، والبدعة نوع من الشرك، لأن المبتدع قد جعل نفسه مشرعا، والمشرع والتشريع نوع من الشرك، ولهذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه ما يشركون. قال عدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبده. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. وليس يريد الشيخ الإسلام رحمه الله الشرك الذي هو السجود للصنم، أو يقال إنه ربما يكون وسيلة لدعاء الميت، ووسائل الشرك الأكبر تكون شركا أصغر، فإن هذا ضابط الشرك الأصغر عند كثير من العلماء، أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. نعم. لا أنا ما أعتد به، لكنه تذكر الروايات التي ينفرد بها على سبيل الاستشهاد فقط.
الشيخ بارك الله فيكم، بالنسبه لكثير من المبتدعه الاسلاميات ظالمه بدليل ان ينفقهم اموالهم وجهدهم واوقاتهم في عباده هي عباده مبتدعه، فهل يقال انهم يؤجرون على نيات هذه
الصالحه؟ يؤجرون على النيه لكن لا يؤجرون على العمل، فاذا نبهوا واصروا لم يؤجروا لا على هذا ولا على هذا، فما داموا غافلين ولم يبين لهم الحق فهم يؤجرون على النية ولكن لا يؤجرون على العمل، لكن إذا بين لهم وأصروا لم يؤجروا لا على هذا ولا على هذا. نعم آخر واحد يلا. نعم إذا قال أنا أريد أن أدعو لأن هذا موطن إجامة، فإنه قد ورد أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، نقول لا بأس، لكن لا تجعل من حين أن تصلي فيغتر العوام ويظنون أن هذا الدعاء بين الأذان والإقامة يكون بعد الصلاة. نعم يا عبد الله.
في مسألة الدعاء مثلا يعني بعد الصلاة المفروضة بعد النافلة، وجد بعضهم يعني يقول في بعض الرسائل له انه ثبت في صحيح مسلم انهم كانوا يسمعونه قبل ان يقوم يعني بعدما يسلم،
اللهم قنا عذابك،
اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباده.
هذا ما في دليل. نعم. لان هذا مهم ما كان رسول يواظب عليه. اي نعم. نعم يا خالد. نعم. العموم والأرى أن لا يرى لا يريد العموم، أرى أن يقول استغفر الله عن هذه العمل الخاص. نعم. الراجح أنه يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام الذي شرعه لأمته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك، وينصرف. والصحيح أيضا أنه لا يدعو عند القبر لا مستقبل القبلة ولا مستقبل القبر. نعم. هذا رفع يد من زمان. والله لا ينكر، لكن قد لا ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوجه وقال فليصلي ركعتين ثم ليقل، فإذا قدم الدعاء قبل الخروج من ركعتين أخشى لا ينفعه في مخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبين الإنسان المؤمن إذا بين له الحق ما يتعدى.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز محمد
ومحمد ابن محمد
تصحيح.
وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة، والذي يلي القبلة منه أطوله، والشرقي والغربي سواء، والشامي أنقصها، وباب البيت مما يلي الشام، وهو مسدود بحجارة سود وقصة. ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء.
القصة عندي والحاشية هي الأحجار إلا الجس الذي تربط به الأحجار. نعم.
ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر. وعمر بن عبد العزيز زواه لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك
زوايا يعني جعله زوايا مثلثة، الزاوية الثالثة إذا استقبل الإنسان لم يستقبل الجدار، يعني تكون اتجاه المستقبل القبلة.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حدثني عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم، ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم.
يعني لهذا قد يقع كرامة لبعض الناس أن يسمعوا الأذان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو من قبر غيره، لكن لا يعني هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة دنيوية بحيث يطلب الدعاء أو الشفاعة أو ما أشبه ذلك. نعم. لا مو كذا، مسيب.
وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس فإن هذا
لماذا قلت يستسقي؟ ما عندي واو.
عندي واو.
يعني يخرج ويستسقي؟
لا، يخرج ويستسقي.
يعني أنت نصبت يستسقي.
ما يستسقي
أن يستطيع أن يخرج أن يستسقي يعني؟
أن يخرج ويستسقي
يعني. نعم. إما أن تتراجع عن النصب إلى الرفع، وإما أن تبين وجهه. بالرفع. ليش؟ لا، ما يتوضأ. فأمر أن يخرج. إذا مرفوع كما قال، لكن يجوز نصب. قال ابن مالك: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعان. يصل إلينا هذا فعل الشر، يستعين بنا هذا بدأ، يعني كأنه قال كمن يستعين بنا. مثل هنا: فأمره أن يخرج يستسقي. هنا لو حذفت يخرج فأمره أن يستسقي صح، وعليه فيجوز نصبه على أنه بدل من الفعل قبله، ويجوز رفعه على أنه جملة فعل مضارع كما على النصب على الحال.
ومثل هذا يقع كثيرا.
فإن هذا ليس من هذا الباب.
ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف وأعرف من هذا فإن ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال
ونحن حدثنا بوقاع قريب من هذا. حدثني شخص أنه ضاع له وثيقة في شراء بيت، وبحثوا يسألون، وصاحب البيت الأول يقول أخرجوا، فجعلوا يبحثون ما وجب الشيء، فرأى أباه في المنام وقال له: الوثيقة قد التصقت عليها الورقة في أول الدفتر. فرجعوا إلى الدفتر ووجدوا صحيح أن الورقة التي تلي جلد الدفتر لاصقة به، وهم لم يعلموا عنها. هذا يقع كثير، يعني يقع كثيرا أن يعرف الأموات ما جرى على الأحياء ويحصل لهم توجيه أو ما أشبه ذلك. نعم.
وكذلك سؤال بعضهم لمن
النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيه إياها. إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. فقالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل.
اللهم صل وسلم عليه.
وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة
كانوا كما أن أستعين له له ما هو شنع عندي به عندنا له بالله.
كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجير وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر. أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها. فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهانها. فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه. وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه، وليس كذلك. الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجد أن
استجابة ما استجابة ولا عشان النسخة هذه خليها نسخة اللي عندي
الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك وتفقد. وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك، حتى ان بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنه ويسافر اليها اما في المحرم او رجب او شعبان او ذي الحجة او غيرها، وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه، كما تقصد عرفة ومزدلفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين، بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم، بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في وقت غير معين لفصل الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله لذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه إلا أن يكون خلافا حادثا، وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور. فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه، حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقول نريد الحج إلى قبر فلان وفلان، ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، فإن اعتياد قصد المكان المعين وفي وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن ذكر ذلك وجله. وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين؟
وأما ما له سبب فقد جاء في السنة، كما لو اعتاد الإنسان أنه إذا أراد أن يخرج توضأ ثم صلى سنة الوضوء هذا لا بأس به، لأن هذا مما جاء في السنة. ولا يقال أن هذا الرجل اتخذ عيدا لم يعتد بالسنة لأنها ليس من عادة الرسول مثلا أن يفعل هذا أو ما أشبه ذلك، لأن نقول كل وضوء فله سنة في أي وقت. نعم جالس له. نعم مراد والله أعلم، وإن كان في نفسي من كلامه شيء في هذا، كل كلامه السابق يقول هذا ليس من هذا وهذا ليس من هذا ما تطمع له النفس في الأرض، لأنه لا فرق بين أنه يأتي يده عند قبرها أو يده الرسول، لأنه دعا الرسول على خطر. الله أن شاء رحمه الله يعني تدرج في هذا إلى شيء فيه نظر. نعم. إيش؟ بعض الناس بعد صلاة الجمعة. إلى. نعم. لا هذا منكر. هذا منكر لأن تخصيص زيارة القبور في يوم الجمعة بدعة. لا يجتمعون همهم يجتمعون معه يطلعون تمشور. نعم حتى هذا أرجع كونهم يجتمعون علشان يزورون القبر في يوم غير مخصص للزيارة هذا أشد لا ينهون عن هذا. الدليل أن زيارة القبور من العبادات والعبادات مبنية على الاتباع. نعم ايش السبب ايش ها اي نعم بعض العلماء استحب هذا قال ينبغي ان نجمع الصالحون في مكان واحد لان غير الصالح إذا عذب في القبر ربما ينال جيرانه شيء من العذاب يعني من التألم. لا ما يقال ولهذا ما نذكر هذا للناس لأنه مشكلة لأنه يجب عليها مفاسد كثيرة فيقال هذا فاسق ابعده ويقال هذا صالح جوه عند الثانيين الصالحين وما شبه ذلك يحسن نفسه. نعم سليم ايش
جربنا من المنامات على حسب حال الانسان.
نعم
في المنامات الشيخ من الصالحين وقع شك كما يعني كلها طريقة يعني واضحة.
نعم
كان فيه ناس على حسب حال الانسان صوروا الشياطين عبوا وشوف انها شعوة الشياطين يلقونها على الانسان حرقا
صحيح هذا مشاع
والمنامات جربنا هذا
ما فيها شك ان الشيطان يتمثل الا بالرسول عليه الصلاه والسلام فلا يستطيع. ثم بعض الناس سبحان الله يعني ليس الى ذاك الحد في مساله العباده والعلم واذا راى رؤيا وقعت في يومها على صفه ما راى ما هي الضرب مثل على صفه الذي راى ولهذا يقول اني اتعب عند النوم اخشى ان ارى رؤيا مكروهه فتقع. والله عاد ما لنا حل في هذا هو يطلب الحل يعني ما لنا حل في هذا.
ايها الاخوانكم في مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في